حولكم من الأعراب منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم سمعتهم مرتين وردهم إلى عذابهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التوبة وقف بنا الكلام عند الآية 101، والسياق لا يزال في الكلام على النفاق وطبائع المنافقين وأصنافهم. وكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله جل وعلا ذكر في الآيات السابقة أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر الله تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان. وهنا يتحدث عن فئة ممن هم حول المدينة من الأعراب ومن غيره، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، أي هناك أحياء حول المدينة من البادية منافقون، وكذلك داخل المدينة منافقون. هؤلاء وهؤلاء مرضوا على النفاق، أي أنهم تدربوا وتمرسوا وصاروا متفوقين في النفاق، فمرضوا بمعنى فاقوا غيرهم وتفننوا في هذا النفاق. ولهذا جاء وصف الشيطان بأنه مريض، وهؤلاء من تلاميذه مرضوا على النفاق. فهم مستمرون ومتمرنون، لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. الأصل في هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلمهم يعني لا تعلم جميع أعيانهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحدا منهم أخبر بهم حذيفة رضي الله عنه. لكنه لا يعلم جميعهم، وكونك لا تعلم جميعهم لا يعني نجاتهم وفوزهم. لماذا؟ نحن نعلمهم، أي أن الله تعالى يعلمهم ولا يخفى عليه خافية من مكرهم وخداعهم وإيذائهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، هذا وعيد للمنافقين بوقوع العقاب والعذاب عليهم مرتين قبل الآخرة، وهذان العذابان قيل أحدهما في الدنيا والآخر في عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. العذاب الأول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم قال: يا فلان اخرج أنت منافق، يا فلان أنت منافق، يا فلان أنت منافق، وعددهم بأسمائهم وأمرهم بالخروج وهو يخطب يوم الجمعة. فانفضح أمره، هذا من العذاب الذي يواجهنا. وقال بعض علماء التفسير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن المراد بالعذاب ما يعانونه من الخوف الشديد أن ينكشف أمرهم. كلما أنزلت سورة مسكوا رؤوسهم لا تكون فاضحة لهم. وأحدهم يعيش دوما في قلق واضطراب يخشى أن يتحدث الناس عن اكتشاف حقيقته، فهم في عذاب مستمر. فهذا العذاب الأول. والعذاب الثاني في القبر في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو العذاب يوم القيامة. ورد أن الله جل وعلا قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول أي طريقتهم، طريقتهم في الكلام والحديث، حيث أنهم يزينون أنفسهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلمعون أمام الناس وهم أنجس الناس. يقول: وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء، وقد جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أن ليس لنا أجر بمكة، فقال: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف جملتهم، يعرف بعضهم بأعيانهم، ويعرف أن من يخالطه يتظاهر بالصلاح وهو ليس كذلك، وإنما هو لأجل أن يعيش مع الناس وهو على ضلاله وكفره. ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير امره الى خير. فقال يا رسول الله انه كان لي اصحاب من المنافقين وكنت راسا فيهم، افلا اتيك بهم؟ قال صلى الله عليه وسلم من اتانا استغفرنا له، ومن اصر فالله اولى به، ولا نفرقن على احد سترا. فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا ان الايمان باللسان وان النفاق في القلب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتغير حاله وصلح امره واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه من المنافقين وقال آتيك بهم؟ قال لا، دعه من أتانا منهم نستغفر له، ومن أصر على ما هو عليه فالله أولى به، ولا نخرقن على أحد سترا. فالمستور يبقى على ستره، وهذا من كمال رسولنا عليه الصلاة والسلام ونبل طباعه ورحمته بأمته، وأنه يريد للناس الخير. وورد عن قتادة رحمه الله في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. يقول إن بعض الناس ينشغل بالآخرين ويقول فلان رجل صالح من أهل الجنة وفلان رجل سيء من أهل النار، أنت ما موقعك من الإعراب؟ من أيهما؟ يقول ما أدري. سبحان الله، تدري عن فلان وفلان ولا تدري عن نفسك. الواجب عليك أن تشتغل بنفسك وتسعى لما تريد من الخير لنفسك، واترك فلانا وفلان، ولا تتعدى بهذا وتؤذي هذا، فتشهد لهذا بالجنة وتشهد بهذا للنار وأنت لا علم عندك، ولست مؤهلا ولا قادرا على أن تحصل على هذه الأمور، لكنك بنفسك تستطيع أن تعرفها. اجتهد لما يوصلك إلى المنزلة التي تريد، إما الجنة وإما النار. اعملوا لما يوصلكم إلى الخير، وأنتم تعلمون من أنفسكم حقيقة واقعكم ومستقبلكم. كل إنسان أدرى بنفسه لكنه أدرى بالآخرين ويجهل نفسه، هذا لا يصلح. هذا هو كلام خلاصة كلام قتادة رحمه الله. يقول إن النبي نوح عليه السلام يقول وهو نبي عن قومه وما علمي بما كانوا يعملون، وما
أدري عن عملهم الذين اتبعوه. أنا ما أعلم، ما أدري عن عملهم، لكن أدعوهم إلى التوحيد وأدعوهم إلى الإيمان، لكن عملهم هم الذين يعلمون به. وقال نبي الله شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ، يعني ما نمسجل اللي تعملون، أنا ما نمسجل كون أعمالكم، أنتم تعرفون أعمال، لكن أنا أدعوكم لهذه الأعمال الخيرة اعملوها. عملتموها أو تركتموها هذا مو مسؤولية، أنا لست حفيظا عليكم، وإنما أنا داعية ومبلغ لكم بما ينبغي أن تكونوا عليه. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية التي معنا: لا تعلمهم نحن نعلمهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان إنك منافق. فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأوهم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر، قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم النبي صلى الله عليه من المسجد صلى الله عليه وسلم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. فهذه المسائل ونحوها من المواعظ التي تنبه الناس على خطر النفاق وضرره للعاجل والآجل، وأن الإنسان لا يضر إلا نفسه إذا اتصف بشيء من تلك الصفات. وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قول الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر، وعذاب الآخرة إنما هو في النار. وهذا قول، والقول الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن ما يصابون من الخوف والهلع وانشغالهم دائما بانكشاف أمرهم، فلا يستقر لهم قرار ولا ينامون مطمئنين خوفا أن ينفضح حالهم، فهذا من العذاب الذي يريدهم القلق المستمر. ثم قال جل وعلا بعد هذا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون أي أصناف، آخرون غير هؤلاء المنافقين من أهل الإيمان لكنهم يعملون المعاصي، هي ليست كالنفاق، يقصرون في بعض الواجبات أو يعملون بعض المحرمات. اعترفوا بذنوبهم وأقروا بأنهم أخطأوا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. كان هناك فئة من الناس تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وليسوا منافقين وإنما كسل. فلما أنه اتجه الجيش ورأوا أنفسهم ندموا على ذلك ندما شديدا، فربطوا أنفسهم بسواري مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا لا يفكها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: آخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أنهم أقروا أنهم أخطأوا وندموا على ذلك، وهم لهم أعمال صالحة وعقيدتهم سليمة، ليسوا من أهل النفاق. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. يقول ابن كثير رحمه الله: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله تعالى وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين. فقال مجاهد: نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه ذك، وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه، وقيل سبعة وقيل تسعة. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا أن لا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتياني فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، وتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر ووقعوا فيه ثم رجعوا إلينا، قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وهذا يبين لنا سعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده، وأن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين برحمته إن شاء ما لم يكن الإنسان قد مات مشركا، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، وأما الشرك فإنه لا يغفره لمن مات وهو عليه. ومن الشرك دعاء غير الله كدعاء أصحاب الأضرحة واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، فإن هذا كله مما لا يغفره الله لمن تاب وهو عليه. لمن مات وهو عليه فإن الله لا يغفره، وحينئذ يجب على كل إنسان يعرف أحدا ممن يقصد الأضرحة ويدعو أصحابها ويعتقد فيهم النفع والضر أو يذبح لهم، يجب عليه أن ينصحه وأن يبين له أن الله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يقدر على إجابة طلبه، وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس هناك حوائل بينك وبين الذي هو على كل شيء قدير، بينما من يتوجه إليه بعض جهلة هو لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت؟ إذا كان انقطع عمله لنفسه فكيف يستطيع أن يمدك عدا وينفعك؟ هذا من أقبح الجهل وأعظم الذنب، فلا بد من التنبه والتنبيه عليه لكل مسلم يمر عليه شيء من هذا. ومع الأسف نسمع أن في بعض بلاد المسلمين من يتخذون قبور الصالحين معابد لهم ويتجهون إليهم بالدعاء وينسون القريب المجيب الذي يطلب منك أن تقرع أبوابه وتلجأ إليه وهو سميع عليم خبير بصير على كل شيء قدير جل وعلا، الذي خلق ورزق والذي يحيي ويميت والذي بيده ملكوت كل شيء. نتركه وننصرف إلى جثة هامدة قد أكلها الدود وتحولت إلى تراب، ونطلب منها أن تعيننا أو تدفع عنا مكروها أو تجلب لنا محبوبا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء العظيمة لله تعالى، وكل اسم يدل على معنى بذات الله تبارك وتعالى، فلا ينصرف عن طلب المراد ممن يقدر عليه إلا من سلب العقل والفهم. الله خلقك وأنت تأكل من رزقه وتعيش في عرضه وتنسى هذا كله، تنسى هذا كله وتتجه إلى من لم يخلق ولا يرزق ولا أرض له ولا معروف عليك منه، ولكنه كشرك أبي جهل وأبي لهب اتجهوا لله والعزة ومنات، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. العجاب هو أن يجعل هناك آلهة، أإله مع الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان منهم. إذن فالله جل وعلا هو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والجبروت، وهو الذي على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أليس هو الله جل وعلا؟ الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لم يغلق الأبواب وإنما فتحها، ويفرح بتوبة عبده، ويحب الملحين في الدعاء. وهذا أمر هو الأساس في العقيدة، والذي من أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب، فما من نبي عليهم الصلاة والسلام إلا وهو إذا جاء إلى قومه قال لهم أن اعبدوا الله، والدعاء هو العبادة وهو أعظم أبوابها، وما من عبادة أخرى غير الدعاء إلا وتشتمل على الدعاء، من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، فلا تخلو من الدعاء، والدعاء هو العبادة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يرزقنا الإخلاص في العبادة وحسن المتابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
فاستعذ بالله،
وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لعل قصد السائل بيان هذا المعنى. الشيطان عدو للإنسان، كل إنسان مسلم وكافر، فإذا كان الإنسان كافرا إنه ارتاح منه لأنه دخل في حزبه وهو يدعو حزبه ليكون معه في السعير، وإذا كان مؤمنا فهذا هو الذي يؤذي الشيطان ويحتاج إلى أن يجتهد الشيطان في إغوائه. ولهذا لما أن الله تعالى لعن الشيطان وطرده لما أنه عصاه فامتنع من طاعة ربه في السجود لآدم، قال لأحتركن ذريته، أي ذرية آدم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لآتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهو سيعمل جهده لإغواء هؤلاء. فالله جل وعلا جعل لأولاد آدم حصانة من هذا العدو، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. فالإنسان إذا أحس بخطأ أو غلط فإنه يسارع إلى التوبة واللجوء إلى الله، لأن الاستعاذة معناها العود واللجوء إلى الله تعالى. فأنت تلجأ إلى الله من هذه المصيبة التي حلت بك بسبب إغواء الشيطان لك، وتطلب من الله تعالى أن ينقذك من هذه الورطة التي أنت فيها. فحينئذ الشيطان يكون قد خسر. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي الذين يجعلونه وليا لهم، فهو مرتاح معهم ومطمئن ويعملون ما يريدون ويوجههم إليه. ولهذا الاستعاذة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في كثير من الأمور، عند تلاوة القرآن، وعندما يريد دخول المسجد، وعندما يريد الخروج، عندما يريد الخروج من منزله، وعندما يخطر له خاطر شر. وسعيد، هل هو الشقي الكافر والسعيد المسلم؟ نقول نعم. أهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة وهم أهل الإيمان، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة وهم الكفار. يقول إذا أن إنسان عمل ذنوبا ومعاصي من كبائر هل يستر على نفسه؟ نقول نعم، ما دام قد ستر الله عليه فليستتر بستر الله وليبكي على خطيئته ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب ما دام على قيد الحياة، ويكثر من الأعمال الصالحة لأن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمن؟ أي لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما حكم إنسان جاء إلى مكة لحضور دورة تتعلق بالعمل ولم يأتي بعمرة، علما أنه قد أدى عمرة في وقت سابق قبل الدورة؟ هل يجوز له أن يصلي في الحرم دون أن يأتي بعمرة؟ نقول نعم يجوز له. ما في ذا يا شيخ علي، العمرة ليست واجبة، لكن من أراد أن يأتي بعمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وإذا جاء الإنسان وهو لا يريد أن يأتي بعمرة فلا شيء عليه، فيأتي إلى الحرم ويصلي ويطوف ويعمل الأعمال الصالحة ولا شيء عليه. لكن لو كان قد أتى بعمرة فهو أفضل ذلك. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ وهذا السؤال سبق أن أجبنا عنه في درس مضى، لعل السائل لم يسمع جوابه. المسجد الحرام كغيره من المساجد لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، أن يمر بين المصلي وصفاته إذا كان المصلي منفردا أو كان إماما. أما لو كان مأموما فلا شيء في هذا، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. وما يعمله كثير من الناس ومن الأمور الخاطئة، حيث أنهم يتساهلون في المرور بين يدي المصلي. تشاهدون هذا كثيرا بعد ما يقوم الناس لأداء الراتبة بعد الفريضة، وهذا أمر يجب التنبه له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قيل: يقف 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. وهذا وعيد شديد. وبعض الناس ترى عندهم أن الحرم له خصوصية، والذي ورد هو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث ضعيف فيه راوي مجهول ولا يقاوم الأدلة الأخرى الصحيحة الصريحة في هذه المسألة. ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون، بينما الناس الآن يمرون في أماكن ليست محلا للطواف، فليتنبه لهذا كثير من الناس، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: ما حكم الدجاج الذي يأتي من الخارج وهو مذبوح؟ نقول: إذا كان مذبوح على الشريعة الإسلامية فلا بأس بها، بمعنى أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يكون ذكر اسم الله عليه، وأن يكون قد قطع الحلقوم والمري والأوداج. أما إذا كان يصعق بالكهرب أو كان لا يذكر اسم الله عليه، أو كان الذابح ليس مسلما أو كتابيا، فإن الذبيحة له. الأصل بالنسبة لبلادنا هنا أنه لا يورد إليها شيء من الذبائح إلا وقد أجيز من الجهات الشرعية، لأنه لا يعطى أي تصريح بأي مورد يورد إلا بعد أن يأتي بما يثبت أن هذه الذبائح التي يوردها يشرف عليها لجان شرعية وأنها تخضع للطريقة الإسلامية. أما غيرها فالأصل هو الإباحة حتى يتبين لك خلاف ذلك. يقول إذا كنت في السيارة وأسمع القرآن وجاءت آية فيها سجدة فماذا أفعل؟ فقل لا تفعل شيئا، لأن السجدة في القرآن إنما تسجد لها إذا سجد من يسلو، والذي تسمعه في الإذاعة أو في المسجل هو شريط صوتي وليس إنسانا يقرأ في الحال، وحينئذ فلا محل للسجود حتى ولو كنت جالسا في الأرض، فليس لك أن تسجد لأن الذي تسمعه لم يسجد الآن. وعلى سبيل المثال لو كان بجوارك إنسان يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة ولم يسجد هو وأنت تستمع إليه فليس لك الحق أن تسجد، أما إذا سجد فيشرع لك أن تسجد ويشرع للسامع للمستمع أن يسجد إذا سجد الثاني، أما إذا كان لم يسجد الذي يسجد فلا تسجد عنه، ومن باب أولى إذا كانت تسمعه بطريقة تسجيل ونحوها.
أنا البارح جاي قد عمره واليوم مقيم بكرة إن شاء الله بسافر، هل يجب علي الوداع ولا المستحب؟
هذا سائل يسأل يقول إذا أن الإنسان أدى العمرة وأراد أن يسافر بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع ليختم له عند مغادرة هذا البلد بالطواف، فهذا هو الأفضل والأولى، لكن إذا لم يعمل هذا الشيء فلا شيء عليه ولا حرج. يقول إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس أحد أيام البيض فكيف يجمع الإنسان بينهما؟ مجموعة له ولا يجمع بينهما، الله تعالى جمع له بينهما فحصل على فضيلتين، فضيلة صيام يوم الخميس أو الاثنين وفضيلة صيام أحد الأيام البيض، فاجتمع له فضيلتان في يوم واحد. هذا يسأل يقول يوم النصف من شعبان هل ورد له عبادة تخصه وصيام يخصه؟ يوم النصف من شعبان ورد فيه آثار ضعيفة، قال المحققون من العلماء إنها لا تصح ولا تقوم بها حجة، وأما صيام يوم النصف من شعبان فصيامه على أنه أحد أيام البيض سنة، يصوم قبله الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هو يوم النصف. وهذا لأنه أحد أيام البيض التي يشرع صيامها في كل شهر وليس خاصا بشعبان. وأما ليلة النصف من شعبان فلم يرد في فضلها شيء ولا في فضل يوم النصف من شعبان، وما ورد من آثار فإنها لا تصلح للحجة. يسأل يقول حكم استعمال الهاتف الجوال في الحرم. الهاتف الجوال هو من وسائل الاتصال التي أباحها الله تعالى ويسرها، ولكن ليس من الأدب في بيوت الله استخدامها إلا عند الضرورة. والمشاهد أن الناس يتساهلون في هذا الأمر، إذا دخل المسجد أزعج الناس بمنبه هاتفه، وإذا صار الناس في الصلاة تضايقوا وانزعجوا، وهذا أمر يؤذي المصلين ويؤذي صاحبه. ومن الأدب أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد أن يغلق هاتفه، وإن كان ينتظر شيئا ضروريا مكالمة هامة لا تقبل التأجيل يجعله على الصامت، وإذا تحدث فيتحدث بأدب على قدر الحاجة. وأما أثناء الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بهذا الهاتف، لأنه يعرضه للعبث، والعبث كثير من مثلات الصلاة. ثم إنه يشوش على كل من حوله من المصلين. أما الأدهى من هذا والأمر أن يكون منبه هذا الهاتف يشتمل على موسيقى، فهذا أمر محرم ولا يجوز بحال. وإذا كانت الموسيقى لا تجوز في كل مكان فإن التحريم يزداد ويعظم إذا كان في مكان فاضل كالمساجد أو أثناء الصلاة. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسألة ويحذروا آثارها. يقول كنت في المدينة وجاءني إسهال يقول فشفيت منه، وعند حضوري إلى الحرم لبست الإحرام وقفت. يقول وحصل شيء لم أدركه إلا بالسكن، فهل لي طواف ثانية؟ الإنسان إذا كان يطوف اشترط أن يكون على كمال الطهارة. من شرط صحة الطواف أن يكون الإنسان على الطهارة الكاملة. لو انتقض وضوءه أثناء الطواف فإنه ينقطع طوافه، وما طافه بعد هذا الحدث لا يعتد به، فإذا سعى بعد ذلك لا يعتد بالسعي ولا بالتقصير، وحينئذ يلزمه أن يعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد التقصير. أما إذا أنه لما حصل له ناقض الوضوء أسرع وتوضأ وكمل طوافه ثم سعى فلا شيء عليه إن شاء الله. هذا السؤال يسأل عن كثير من الناس وكلهم يسأل عن يقول انه عد العمرة ويريد ان يأتي بعمرة ثانية، كم يوم يجلس بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويؤدي العمرة ويكتفي بالعمرة الأولى، وما كان يكرر العمرة الثانية. فالمشروع للإنسان أن يكتفي بالعمرة الأولى وتكفي، ويشتغل بقية وقته بالتعبد لله داخل الحرم من طواف وتلاوة للقرآن وصلاة وذكر واستغفار، فهذا أفضل له من أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية. لكن لو أن الإنسان أصر على هذا نقول تأتي بعمرة في أي وقت شئت، وهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، وليس هناك مدة زمنية بين العمرة الأولى والثانية. بل لو أن إنسانا جاء وأدى العمرة ثم صار له شغل خارج مكة، فخرج مثلا إلى جدة أو خرج إلى أي مكان لقضاء حاجته في ذلك المكان خارج الحرم، خارج حرم مكة، ثم أراد أن يرجع إلى مكة بعد ساعة أو ساعتين، فالأفضل أن يأتي محرم ولو كان أدى عمرتين في يوم واحد. لكن قوله يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية، هذا العمل ليس فاضلا. وبالله نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.